سلموا من القول على الله بلا علم، سلموا من تحريف الكلمة عن مواضعه، لكن نسأل الله أن يأخذ من هداية. نعم.
هل الأمير يشك في السفر يقدم وقت الصلاة يقدم أقرأه؟
إذا أمروه فيقدم هو، إلا إذا رأى، إذا رأى هو أن يقدم الأقرأ فلا بأس. تقليل إيش؟ ما فينا. إذا كان تقليدهم لحسن أصواتهم وأدائهم فلا بأس، لكن أحيانا يقلد ولكن ما يصير التقليد، إنما لا بأس إذا كان قراءة المقلد جيدة في الأداء حسنة في الصوت فمن مانع. لا لا، فرق بين الأستاذ وبين الأستاذ، الذي يقرأ على قراءة ما قارئ جيد في أدائه وصوته في صلاته هل يقام يستهزئ؟ ها؟ لا أسألك، هل يمكن أن ينوي استهزأ وهو يقلد في قراءة الصلاة؟ لا يمكن. انتهى الوقت. طيب، سبق لنا أن المشروع في الصلاة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، وبينا الحكمة في ذلك، فما هي الحكمة؟ نعم. لا، أن يدرك من تأخر الركعة الأولى من الصلاة، هذه واحدة. ثانيا، غابت عن ذهنك؟ اللهم اهدك. نعم.
أولا ما يبدأ
الإنسان
يشرع الإنسان في
العبادة
يكون له
نشاط، فلا يجي
هذا يقوي.
تمام. يعني الفائدة الثانية استغلال النشاط، لأن الإنسان أول ما يبدأ يكون أنشط مما إذا استمر، أليس كذلك؟ طيب. في أيضا تعليق في قتادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزيد على قراءة الفاتحة ركعتين وقليل، أنه كان يقرأ ركعتين وقليل بإيش؟ لفاتحة الكتاب. طيب، في حديث آخر لعله يمر عليكم في يوم من الأيام، حديث أبي سعيد أنه قال كنا نحرز صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحسر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يقرأ، ذكر ما يدل على أنه يقرأ زائد على الفاتحة، لكن حديث أبي قتادة يرجع عليه لأنه في الصحيحين ولأنه تحدث عن علم لا عن ظن. قوله أحسن صوتا أو قراءة، يا رحمة الخير، أو هنا للتنويع أو للشك أم ماذا؟
بمعنى الواو.
نعم. لماذا اخترت أن تكون بمعنى الواو؟
ما في معارضة.
نعم،
ما في معارضة.
من أجل أن نجمع بين الوصفين، أحسن قراءة وأحسن صوت. تمام. ما الفرق بين حسن الصوت وحسن القراءة؟ فجر طيب، غريب. حسن الصوت يعود إلى كيفية النطق، وقراءة إلى أداء، إلى أداء القراءة. تمام. ما وجه كون يقول الله أحد سبق القرآن؟ سبق الله صالح. نعم، لأنه تحدث بها عن نفسه وليس بها شيء من مما يتعلق بالفرق. قوله ولم يولد، هل فيه أحد قال إن الله مولود سامع؟ نعم، لا يوجد أحد قال ذلك. إذن لماذا جاءت؟
هو
لغة
النفي، ولم يولد.
نعم، يعني المبالغة في نفي الولادة عنه، لا منه ولا له. طيب، هذه قوله ولم يكن له كفوا احد، قل ايش معناه؟
لم يكن له
مثيل. كفوا، ها؟ لا، انا ودي تفسر كفوا.
كفوا
اي
كفيل.
ها؟ كفيل. كفي بمعنى لا أحد يكافئه في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. ما قول أهل السنة وجماعة في المحبة، أي محبة الله منه وله؟ قل. ما حضر؟ نعم،
أنه يحب
المؤمنين،
يحب الله، يحب
أنه يحب
ويحب.
الدليل
قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. تمام. طيب هل أحد أنكر ذلك من أهل القبلة أي من ينسبون الإسلام؟ من الجهمية والأشاعرة وجميع المعطلة. طيب أحسن. يقال إن الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، والجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو أول من تكلم بالتعطيل فقال كلمتين: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فخرج به خالد بن عبد الله القصري في عيد الأضحى مربوطا، ثم خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر فذبح والناس ينظرون. وفي هذا يقول ابن القيم في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القرآن، إذ قال يوم ذبائح القربان يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله دفعك من أخي قربان. تشكرون الضحية؟ نعم نعم. وإذا كانت البدنة تجزي عن سبعة فهذا يجزي عن سبعة ملايين أو أكثر، لأنه أهلك داعية إلى التعطيل. طيب إذن هذا الرجل بدأ التعطيل بنفي صفتين: المحبة والكلام، ثم توسع الناس، أخذها الجهم بن صفوان ونشرها وفرع عليها، فلذلك نسبت الجهمية إليه لا إلى الجعد، لم يقل الناس الجعدية بل قالوا الجهمية لهذا السبب. طيب الحديث الأخير. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يعني ابن جبل: فلولا صليت، أي فهل لا صليت، أي فهل لا قرأت في صلاتك: بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث له سبب، سببه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من أفقه الصحابة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء من أجل التعلم منه والاقتداء به، ثم يرجع إلى قومه وهم أصحاب عمل وحرث فيصلي بهم صلاة العشاء. ابتدأ ليلة من الليالي بسورة البقرة، وكانوا كما قلت لكم عمالا وحراتا، والعامل الحارث يتعب ويحب أن ينام مبكرا، فانفتل رجل من القوم وصلى وحده، فرماه معاذ بالنفاق وقال: هذا منافق، لماذا يقطع الصلاة ويذهب يصلي وحده؟ أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولكن الرجل شكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا معاذا وغضب وقال له: أتريد أن تكون فتانا؟ فتانا أي صادا للناس عن دينهم، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني صدوهم عن الدين. قال: أتريد أن تكون فتانا؟ هل صليت بكذا وكذا؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، قال: فلولا صليت. فيستفاد من هذا الحديث بما سقنا من سببه جواز الغضب عند الموعظة، لأنه غضب عليه الصلاة والسلام، من فوائده أيضا أن يوصف الإنسان بما يقتضيه فعله وإن كان بريئا منه، أي من ذلك الوصف، لقوله أفتان أنت يا معاذ أو أتريد أن تكون فتانا، ونحن نعلم أن معاذ بن جبل لا يريد هذا أبدا. ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل أن يراعي الإنسان حال المأمومين لقوله فإنه يصلي وراءك من الكبير والضعيف وذو الحاجة، وكلهم محتاجون إلى التخفيف. فإن قال قائل فلو حصل طار يقتضي أن يخفف عما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجواب نعم يخفف، لكن بشرط أن لا يأتي بما يخل بالطمأنينة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يقرأ في صلاة العشاء بأوساط مفصل، لأن هذه السورة التي عددها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلها من ليش؟ من أوساط المفصل. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه إذا ذكر الحكم ذكر علته أحيانا، مو دائما لكن أحيانا، فذكر العلة مع الحكم لا شك أنه من حسن التعليم، لأن المكلف الإنسان إذا علل له الحكم استفاد فائدتين أو أكثر. استفاد أن الشريعة كلها أحكامها مبنية على الحكم والعلل المناسبة، واستفاد أيضا أن يطمئن أكثر، أن يطمئن أكثر، لأن الإنسان إذا عرف علة الشيء ازداد نشاطه فيه، فيستفيد الإنسان زيادة النشاط. لكن أيهما أكمل في التعبد، أن يتعبد بما لم يعرف حكمته أو أن يتعبد بما عرف حكمته؟ الأول أكمل في التعبد، ولكن الثاني أكمل في طمأنينة القلب. ولا حرج على الإنسان أن يطلب طمأنينة القلب لا في الأمور القدرية ولا في الأمور الشرعية، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأراه الله ذلك. ومن فوائد الحديث أن ذكر الإنسان بما يكره شكاية لا بأس به. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي شكى إليه معاذا، بل وأعانه على معاذ. ومن فوائد الحديث ما أشرنا إليه قبل قليل، مراعاة حال المأمومين بالتخفيف. فإن قال قائل إذا شرع الإنسان في صلاته على أنه سوف يأتي بها على ما جاءت به السنة ثم طرأ ما يوجب التخفيف فهل يخفف؟ الجواب نعم يخفف، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يدخل يريد أن يصلي، يعني صلاة يطمئن فيها أكثر، قال فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. إلى هذا الحد في مراعاة الخلق، يسمع بكاء الصبي فيتجول. ليش؟ لأن أمه سوف تفتتن وينشغل قلبها. ومن ثم أخذ العلماء عكس ذلك فيما لو أحس بداخل في الصلاة، قالوا فإنه يطيل الركوع مراعاة للداخل. لماذا يطيل الركوع؟ حتى يدرك الداخل الركعة، لكن اشترطوا أن لا يشق هذا على المأمومين. فلو فرضنا مثلا أن المسجد واسع وأن الذي دخل المسجد شيخ كبير نسمع عصاه يضرب به الأرض، وسيبقى قبل أن يصل إلى الصف 10 دقائق. هل يتأخر؟ لا، لا يتأخر، لأن هذا سوف يشق على المؤمنين. لكن إذا كانت تطويلا محتملة فلا بأس. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن ذا الحاجة لا حرج عليه أن يسرع في صلاته من أجل حاجته، لقوله ولا الحاجة. لكن الحاجات تختلف، حاجات تقتضي الفورية، فهذه لا يمكن أن يتم الإنسان مع الصلاة، كما لو أحس ابنه قد سقط أو رآه تلتهمه النار مثلا. فهنا لا نقول أتم الصلاة وأوجب، بل نقول إيش؟ اقطع الصلاة وجوبا لإنقاذ المعصوم من الهلكة. وبعض الحاجات يكفي فيها أن يسرع الإنسان. ثم نقف على هذا، على باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إذا
كانت له حاجة،
نعم،
رأى حاجة نفسه فيخفف أو يعجل في الإقامة،
أي نعم،
والمقابل لا يراعي المؤمنين.
أي ما تقول في هذا السؤال؟ يقول بعض الأئمة يراعي مصلحة نفسه، إن كان له حاجة أسرع، وإن لم يكن له حاجة لم يسرع. هذا لا شك أن سياسته للإمامة خاطئة، لكن احيانا لا يكون له بد من هذا، احيانا لا يكون له بد من هذا فلا باس. يعني مثل افرض انه يمرض مريضا وخرج الناس يصلي بهم، لكن استعجل فوق العاده لهذا المريض، او نزل به ضيوف، فهذا لا باس به. واظن ان السنه ورد بمثل ذلك، لكن لا يحضرني الان المثال. هل يجوز؟ نعم، يعني قصدك بول أو غائط؟ محتاج لإيش؟ أحسن. إذا أطال الإمام فوق السنة فللمأموم أن ينفصل عنه، لكن إذا أطال بما يوافق السنة فليس له أن ينفصل، لأن المأموم الإمام معذور. إن كان حاجة ننظر هل الحاجة تبيح له قطع الصلاة أو تبيح له الانفاق؟ ينظر، ما في الحاجة تبيح له ذلك. على أنه إيش؟
يقطع
الأفضل أن يبين
أو يقطع على
مثلا على الإمام. لا يجوز إلا أن يصلي بهم من حيث وقته، وإلا فليقل الإمام إذا قال ابقى فيهم كما أبقى، يجب أن يقول لا، أنا لا أبقى فيهم كما أبقى. فينظر المصلحة، أحيانا تكون المصلحة في التأخير. أنا أذكر أن مسجدا كان يعرض التأخير يمتلئ، لأن الناس يفوتهم الصلاة في مساجدهم ثم يأتون إليه فينتفعون من هذه الناحية. لا، إلا إذا كان أطلق له أو كان قال يعني صرح له بأن يفعل ما شاء. نعم. يقولون تفسير القرآن إيش؟ أهل البدع يقولون تفسير القرآن خطأ وكفر، خطره وأنا مال لأذنان واحد يتكلم بس
الخطأ.
ها، يعني معناه إذا فسر إنسان القرآن في غير علم كذا. إذا
كان يخيل في معنى الآية يرون أنه هذا لا يجوز.
لا غلط، لا بد، لأن قوله تعالى كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته. لماذا يتدبرونها إلا للوصول إلى معناه؟ وقال تعالى ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وتبينه تبين اللفظ وتبين المعنى. تبين المعنى اللي وراء. هل ما يمكن إذا سلم، إذا نوى أن يوتر بثلاث وسلم من ثنتين لم يكن وترا،
يكمل ركعة بعدها.
لا بأس، يعني الوتر له أن ينوي ثلاثا ثم في أثناء الصلاة يوتر بواحد، وله أن ينوي ثلاثا مقرونة وفي أثناء الصلاة يفصل، وله أن ينوي ثلاثا مفصولة وفي أثناء الصلاة يقرن. المهم كل وتر، غير ما هنالك أنه اختلفت الكيفية.
إذا أراد الشيخ أن يقطع الصلاة هل يسلم
أم
يخرج من الصلاة؟
إذا جاز للإنسان قطع الصلاة فليقطعها بدون سلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا ما وصل إلى حد التحليل. التحليل يكون في آخره. نعم.
أحيانا عند دخول الصلاة
ايش؟
عند دخول الصلاة يبقى بعض الأوراق يعني مكتوب فيها اسم الله أو آية من القرآن،
يعني يضع الأوراق في جيبه،
يكون في جيبه أوراق
يدخل
الصلاة.
لا بأس، ما في مشكلة، يعني دخول الإنسان الخلاء وفي جيبه أوراق لكن ليست مصحفا في هذه الله لا بأس به. هل فلا يسأل يقول إذا طرأ على المصلي شيء أوجب أن يقطع صلاته فهل يثاب على ما فعل، أو نقول لما خرج منها قبل إتمامها لغت؟ الجواب الأول، ما دام قطعها لعذر فإنه يكتب له أجر ما صلى فقط، نص صلاة، ربع صلاة، أكثر. صف هذا الذي رأيت، لا تقول صف الرسول، ما بعث الرسول حتى الآن،
قلنا صف هذا الذي رأيت.
نعم.
وصفه بالصفات ليس هو صفات الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كيف يكون هذا؟
ما يكون شيء، يكون رأى شيطان.
في بعض المفسرين في مثل تعبير الرؤيا الجزيري وغيره يقولون الإنسان يرى يعني رؤيا رسول صلى الله عليه وسلم ويكون بغير صفاته، هذا من ذنوبه فقط. لذلك بعض الناس يدعون أنهم لا يعرفون الرسول، إذا قلت لهم صفة الرسول يقولون أزرق طويل، يقولون أسود وطويل.
هذا غلط، لأن يقول الرسول يقول من رآني، رآني يعني على الوصف الذي أنا أعرف. أحيانا نعم كما قال له يرى شبحا أو يرى ظلا يقول أنا رسول، هذا لا يكون رسول. لكن لو رأى صورة كصورة الرسول تماما وقال له أبشر يا فلان فإن الله أسقط عنك نصف الصلاة وجميع الزكاة والطواف في البيت عند الزحام، ايش يقول هذا؟ يكون الرسول؟ لان اي رؤيا تخالف الشرع فهي باطله. ويذكر ان هذا الطابع الالتزامي المشهور الذي لا يرضى ان يعبد من دون الله انه راى نورا عظيما، نورا عظيما جدا جدا، وسمع من هذا النور يقول انا رب، انا رب. فقال الله نور، الله نور السماوات والأرض، وقع في قلبه أنه الله عز وجل، فقال له أسقطت عنك كذا وكذا من الواجبات، فقال له فورا كذبت فإنك عدو الله. لما قال هذا تبدد الناس وذهب نهائيا، فتبين أن الشيطان يعني صور له نورا وقال أنا ربك وأبطلت عن كذا وكذا، لأن عبد القادر رحمه الله من رجالات الصوفية لكنه صوفي معتدل، والصوفية يرون أنهم يبلغون درجة تسقط عنهم التكاليف، حتى سمعت أنهم في جهات مما بيننا وبينهم البحر الأحمر نعم يأخذ الإنسان منهم 50 امرأة 60 امرأة، أي امرأة تجوز تتزوجها؟ يا رجل عليه مالك إلا 4، كلا إنه سقط عنه التكاليف، لأن التكاليف في منزلة الجادة توصلك البلد، إذا وصلت البلد أمسكت عن السيف وهو قد وصل الغاية، فسقطت عنه التكاليف، نسأل الله العافية. أفهمت الآن؟ طيب، إذن إذا واحد قال رأيت الرسول ورأيت رجلا طوالا أسود ليس عليه لحية فاعلم أنه إيش؟ أنه شيطان. نعم.
وإذا كان يقرأ صلاة الفجر من الجمعة أو نحو هذه السورة، وطلب من المؤمنين طلبوا منه قراءة أقل من هذه السورة، هل يطيع ذلك؟
هل هناك سبب حقيقي مثل أن يكون هناك برد شديد أو صواعق مزعجة؟ إذا كان كذلك فلا بأس، وأما إذا كان استثقال للسنة فلا يطعم، لكن في مثل هذه الحال يبين لهم ويراقبهم ويقول يا أخواني نحن نقرأ كتاب الله، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ونحن في ذلك متأسون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والإنسان الذي له أسوة حسنة في رسول الله هو الذي يرضي الله ولم يأخذ فيراقبهم. وفي ظن أن الذين جاءوا من بيوتهم إلى المسجد في هذه في الليل لا يريدون إلا خير، لكن بعض الأئمة ما يعرف يتكلم، يقول أنا بقرأ ألف لام ميم ذي التكبير وهل أتى على الإنسان، وفي المغرب في الأعراف أحيانا وبالدخان، واللي يصلي صلي واللي ما يصلي فواه. هذا أسلوب الدعوة؟ أسألكم ليس أسلوبنا، إنما يقول يا أخوانا السنة والسنة كلها خير، ونحن نقرأ القرآن في كل حرف حسنة والحسن بعشر أمثاله، ونقتنع الناس إن شاء الله.
ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبدالغني حافظ عبد الله بن المقدس رحمه الله في كتابه المختصر النافع باب صرف الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وبوب المؤلف لهذه المسألة بخصوصها بكثرة الخلاف فيها، فإن من الناس من العلماء الكبار من يرى أنه يجهر بالبسمة، وهؤلاء يقولون إن البسمة من الفاتحة، فحيث جهر بالفاتحة فجهر بالبسمة، ويعدون البسملة آية من الفاتحة. وقد أجمع العلماء على أن الفاتحة 7 آيات، لأنها هي 7 المثاني كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإذا كانت هي 7 المثاني كانت آياتها 7 بالنص والإجماع، فهل البسملة منها أو لا؟ من يرى أن البسملة منها يقول إنه إذا ترك البسملة بطل الصلاة لأنه ترك آية من الفاتحة، ويقول إذا جهر بالفاتحة جهر بها بالبسملة لأنها إيش؟ لأنها منها. أما من يقول إن البسملة ليست من الفاتحة وهو الصواب المتعين فإنه لا يشعر بالبسملة، ولو تركها لم تبطل صلاة. فلنرد الفاتحة حتى نرى هل هي 7 آيات بدون بسملة أو لا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كم هذه؟ ثلاثة، كلها في حق الله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الراجعة، بعضها لله وبعضها لله، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كم هذه؟ ثلاث آيات للإنسان، اهدنا الصراط المستقيم للإنسان، إذن هي سبع آيات، الثلاث الأولى منها لله، والثلاث الأخيرة منها للإنسان، والرابعة بين الثلاث والثلاث بين الله ورسوله العالم، وهذا مطابق تماما لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال أحسن بن عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مسجدني عبد، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبد ولعبدي ما سأل. فتبين الآن أن الفاتحة سبع آيات بدون ذكر، وهذا واضح لأن إذا قسمناها للتقسيم صارت إياك نعبد وإياك نستعين هي الوسطى، وهي التي بين الله وبين العبد. إذا كانت البسمة ليست من الفاتحة فهل يجهر بها بجهرية أي بوضع؟ كما أنه لا يجهر بالاستعاذة ولا بالاستغفار، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع إليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستطيعون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أي في هذه الآية أين ذكرها؟ لا يستطيعون بها معنى أنهم لا يستطيعون، ونتعين أن يحمل هذا على أنهم لا يستطيعون، فهذا الإنسان فجعل عدم الاسماء ايش سكوتا مع انه ما سكت يقرا لكن سرا، هنا نفى ان يكون يدعون بالبسمله، والمراد نفي ايش الجهل، نفي الجهل، لا انهم لا يسمون بل هم يسمون لكن سرا. وفي روايه صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا الاسلام، صار انتفاء بعض أوقاتنا انتفاء منها انتفاء منها فيجوز نفس الشيء لنفس بعض انتفاء بعض أوقاتنا في مكان ينتهي الله صاد سجود السهو طيب بعد سجود السهو سجود الراس تكون مضاف إليه وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني باب السجود الذي سببه السهو والإضافة لها والإضافة لها الفراق لأسباب هنا أضيفة لسببه وإضافة صوم رمضان أضيفة إلى زمنه وإذا قلت صحية النفس أضيف إلى مكان وإذا قلت كتاب فلان أضيف إلى المال وإذا قيل ولد فلان أضيف إلى النسب وهم مجرد المهم أن باب الإضافة واحد فهنا باب سجود السهو أي باب السجود الذي سببه السهو عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى ثلاث ليال وثلاث العشر في الليل هما الظهر والعصر لانهما يقعان في العصر والاضافه هنا من باب الاضافه السيء من باب الاضافه السيء من باب طيب يهدم الظهر والعصر قال اختار ابن سيرين وسماها ابو هريره ولكن نسيت عنه هذه الجمله هي التي اوجبت للمؤلف ان يقول عن محمد بن سيرين عن ابي هريره فاذا كان لا داعي الى ذكر السابق لكن لاجل قوله قال ابن سيرين وسماها ابو هريره ولكن نسيت عنه وتعلمها هل هو شرط لثبوت الحكم بها او لا لا لان الظهر اخر ثلاث وقال قال فصلى بنا ركعتين اللهم صل وسلم ثم صلى فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكا عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وثبت بين اصابعه صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى وقام الى خشبه يقول انه معروضه في المسجد يقول لكم واتكا عليها خاتم ووضع يده اليمنى على اليسرى وثبت بين اصابعه سبع ووضع حده على وجهه على وهب كفه سبع هذه الجلسه بهذه الايه كان الانسان غضبان مظلوم متاثر والفكره في ذلك والله اعلم انه لما لم تتم الصلاه صارت نفسه منقبره مع انه لا يسال للسبب وهذا يقع كثيرا احيانا يصيب الانسان الكبار ولا يجي الكفار لا يجي ما سببه نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا صار كانه منقبض كانه غضبان ولكن ما يجي الكفار اقول هذا ما السبب او لا اقول نعم لانه لو علم ان صلاته ناقصه ما فعلها إذن لا تنفسه ولما رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف هابوه لأنه عليه الصلاة والسلام قد ألقى الله عليه المهابة العظيمة إذا رآه إنسان بداه فإنه يهابه حبا شديدا أو حبا شديدا يهابه هيبة شديدة لكن إذا خالطه فحبه عليه الصلاة والسلام أول أمر له هيبة لا سيما وأنه فعل هذا الشيء الغريب الذي ليس من عادته يقول وفي القول وخرجت السرعان اي السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصر في الصلاه
سلموا من القول على الله بلا علم سلموا من تحريف الكلمه عن مواضعه لكن نسال الله ان ياخذ منه ذلك نعم
هذا الامير يشك في سفر يقدم وقت الصلاه يقدم اقراؤه
إذا أمروه فيقدم هو إلا إذا رأى هو أن يقدم الأقراء فلا بأس تقليل يشتر ما فينا إذا كان تقليدهم لحسن أصواتهم وأدائهم فلا بأس، لكن أحيانا يقلد ولكن ما يصير التقليد، إنما لا بأس إذا كان قراءة المقلد جيدة في الأداء حسنة في الصوت فمن مانع. لا لا، فرق بين الأستاذ وبين الأستاذ، الذي يقرأ على قراءة ما قارئ جيد في أدائه وصوته في صلاته هل يقام يستهزئ؟ ها؟ لا أسألك، هل يمكن أن ينوي استهزأ وهو يقلد في قراءة الصلاة؟ لا يمكن. انتهى الوقت. طيب، سبق لنا أن المشروع في الصلاة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، وبينا الحكمة في ذلك، فما هي الحكمة؟ نعم. لا، أن يدرك من تأخر الركعة الأولى من الصلاة، هذه واحدة. ثانيا، غابت عن ذهنك؟ اللهم اهدك. نعم.
أولا ما يبدأ الإنسان يشرع الإنسان في العبادة يكون له نشاط في العبادة.
صحيح.
فلأجل هذا يكون
تمام. يعني الفائدة الثانية استغلال النشاط، لأن الإنسان أول ما يبدأ يكون أنشط مما إذا استمر، أليس كذلك؟ طيب. في أيضا تعريف في قتادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزيد على قراءة الفاتحة ركعتين وثنتين، أنه كان يقرأ ركعتين وثنتين بإيش؟ بفاتحة الكتاب. طيب، في حديث آخر لعله يمر عليكم في يوم من الأيام، حديث أبي سعيد أنه قال كنا نحرز صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحسر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يقرأ، ذكر ما يدل على أنه يقرأ زائد على الفاتحة، لكن حديث أبي قتادة يرجع عليه لأنه في الصحيحين ولأنه تحدث عن علم لا عن ظن. قوله أحسن صوتا أو قراءة، يا رحمة الخير، أو هنا للتنويع أو للشك أم ماذا؟ نعم. لماذا اخترت أن تكون بمعنى الواقع؟ نعم، من أجل أن نجمع بين الوصفين، أحسن قراءة وأحسن صوت. تمام. ما الفرق بين حسن الصوت وحسن القراءة؟ فجر طيب، غريب. حسن الصوت يعود إلى كيفية النطق، وقراءة إلى أداء، إلى أداء القراءة. تمام. ما وجه كون يقول الله أحد صفة القرآن؟ صفة الله صالح. نعم، لأنه تحدث عن نفسه وليس فيها شيء من لما يتعلق بالفرق. قوله ولم يولد، هل فيه أحد قال إن الله مولود سامع؟ نعم، لا يوجد أحد قال ذلك. إذن لماذا جيء؟
هو
لغة النفس،
ولم
يولد. نعم، يعني المبالغة في نفي الولادة عنه، لا منه ولا له. طيب، هذه قوله ولم يكن له كفوا احد، قل ايش معناها؟ مثيل كفوا، ها؟ لا، انا ودي تفسر كفوا، اي ها؟
كفيل
كفيء، بمعنى لا أحد يكافئه في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. ما قول أهل السنة والجماعة في المحبة، أي محبة الله منه وله؟ قل ما حضر. نعم،
أنه يحب
المؤمنين،
يحب الله، يحب
أنه يحب ويحب. الدليل
قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه،
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. تمام. طيب، هل أحد أنكر ذلك من أهل القبلة، أي من ينسبون الإسلام؟ من؟ الجهمية والأشاعرة وجميع المعطلة. طيب، أحسنت. يقال إن الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو أول من تكلم بالتعطيل فقال كلمتين: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فخرج به خالد بن عبد الله القصري في عيد الأضحى مربوطا، ثم خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم نزل من المنبر فذبح، والناس ينظرون. وفي هذا يقول ابن القيم في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القرآن، إذ قال يوم ذبائح القربان يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله دفعك من أخي قربان. تشكرون الضحية؟ نعم نعم. وإذا كانت البدنة تجزي عن سبعة فهذا يجزي عن سبعة ملايين أو أكثر، لأنه أهلك داعية إلى التعطيل. طيب، إذن هذا الرجل بدأ التعطيل بنفي صفتين: المحبة والكلام. ثم توسع الناس، أخذها الجهم بن صفوان ونشرها وفرع عليها، فلذلك نسبت الجهمية إليه لا إلى الجعد. لم يقل الناس الجعدية بل قالوا الجهمية لهذا السبب. طيب، الحديث الأخير. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يعني ابن جبل: فلولا صليت، أي فهل لا صليت، أي فهل لا قرأت في صلاتك: بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث له سبب. سببه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من أفقه الصحابة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء من أجل التعلم منه والاقتداء به، ثم يرجع إلى قومه وهم أصحاب عمل وحرب فيصلي بهم صلاة العشاء. ابتدأ ليلة من الليالي بسورة البقرة، وكانوا كما قلت لكم عمالا وحراتا، والعامل الحارث يتعب ويحب أن ينام مبكرا. فانفتل رجل من القوم وصلى وحده، فرماه معاذ بالنفاق وقال: هذا منافق، لماذا يقطع الصلاة ويذهب يصلي وحده؟ أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولكن الرجل شكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا معاذا وغضب وقال له: أتريد أن تكون فتانا؟ فتانا أي صادا للناس عن دينهم، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني صدوهم عن الدين. قال: أتريد أن تكون فتانا؟ هل صليت بكذا وكذا؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، قال: فلولا صليت. فيستفاد من هذا الحديث بما سقنا من سببه جواز الغضب عند الموعظة، بقوله لأنه غضب عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده أيضا أن يوصف الإنسان بما يقتضيه فعله وإن كان بريئا منه، أي من ذلك الوصف، لقوله: أفتان أنت يا معاذ أو أتريد أن تكون فتانا؟ ونحن نعلم أن معاذ بن جبل لا يريد هذا أبدا، ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل أن يراعي الإنسان حال المأمومين لقوله فإنه يصلي وراءك من؟ الكبير والضعيف وذو الحاجة، وكلهم محتاجون إلى التخفيف. فإن قال قائل فلو حصل طارئ يقتضي أن يخفف عما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجواب نعم يخفف، لكن بشرط أن لا يأتي بما يخل بالطمأنينة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يقرأ في صلاة العشاء بأوساط مفصل، لأن هذه السورة التي عددها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلها من ليش؟ من أوساط المفصل. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه إذا ذكر الحكم ذكر علته أحيانا، مو دائما لكن أحيانا، فذكر العلة مع الحكم لا شك أنه من حسن التعليم، لأن المكلف الإنسان إذا علل له الحكم استفاد فائدتين أو أكثر. استفاد أن الشريعة كلها أحكامها مبنية على الحكم والعلل المناسبة، واستفاد أيضا أن يطمئن أكثر، لأن الإنسان إذا عرف علة الشيء ازداد نشاطه فيه، فيستفيد الإنسان زيادة النشاط. لكن أيهما أكمل في التعبد؟ أن يتعبد بما لم يعرف حكمته أو أن يتعبد بما عرف حكمته؟ الأول أكمل في التعبد، ولكن الثاني أكمل في طمأنينة القلب. ولا حرج على الإنسان أن يطلب طمأنينة القلب لا في الأمور القدرية ولا في الأمور الشرعية، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأراه الله ذلك. ومن فوائد الحديث أن ذكر الإنسان بما يكره شكاية لا بأس به. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي شكى إليه معاذا، بل وأعانه على معاذ. ومن فوائد الحديث ما أشرنا إليه قبل قليل، مراعاة حال المأمومين بالتخفيف. فإن قال إذا شرع الإنسان في صلاته على أنه سوف يأتي بها على ما جاءت به السنة، ثم طرأ ما يوجب التخفيف، فهل يخفف؟ الجواب نعم يخفف، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يدخل يريد أن يصلي، يعني صلاة يطمئن فيها أكثر، قال فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. إلى هذا الحد في مراعاة الخلق، يسمع بكاء الصبي فيتجوز. ليش؟ لأن أمه سوف تفتتن وينشغل قلبها. ومن ثم أخذ العلماء عكس ذلك فيما لو أحس بداخل في الصلاة، قالوا فإنه يطيل الركوع مراعاة للداخل. لماذا يطيل الركوع؟ حتى يدرك الداخل الركعة، لكن اشترطوا أن لا يشق هذا على المأمومين. فلو فرضنا مثلا أن المسجد واسع، وأن الذي دخل المسجد شيخ كبير نسمع عصاه يضرب به الأرض، وسيبقى قبل أن يصل إلى الصف 10 دقائق، هل يتأخر؟ لا يتأخر، لأن هذا سوف يشق على المأمومين. لكن إذا كانت رؤيا محتملة فلا بأس. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن للحاجة لا حرج عليه أن يسرع في صلاته من أجل حاجته لقوله وللحاجة، لكن الحاجات تختلف، حاجات تقتضي الفورية فهذه لا يمكن أن يتم الإنسان مع الصلاة، كما لو أحس بابنه قد سقط أو رآه تلتهمه النار مثلا، فهنا لا نقول أتم الصلاة وأوجب، بل نقول إيش؟ اقطع الصلاة وجوبا لإنقاذ المعصوم من الهلكة. وبعض الحاجات يكفي فيها أن يسرع الإنسان. ثم نقف على هذا على باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إذا
كانت له حاجة،
نعم،
رأى حاجة نفسه فيخطط أو يعجل في الإقامة،
أي نعم،
والمقابل لا يراعي المؤمنين.
أي ما تقول في هذا السؤال؟ يقول بعض الأئمة يراعي مصلحة نفسه، إن كان له حاجة أسرع، وإن لم يكن له حاجة لم يسرع. هذا لا شك أن سياسته للإمامة خاطئة، لكن احيانا لا يكون له بد من هذا، احيانا لا يكون له بد من هذا فلا باس. يعني مثل افرض انه يمرض مريضا وخرج الناس يصلي بهم لكن استعجل فوق العاده لهذا المريض او نزل به ضيوف، فهذا لا باس به. واظن ان السنه ورد مثل ذلك، لكن لا يحضرني الان المثال. هل يجوز؟ نعم، يعني قصدك بول أو غائط؟ محتاج لإيش؟ أحسن. إذا أطال الإمام فوق السنة فللمأموم أن ينفصل عنه، لكن إذا أطال بما يوافق السنة فليس له أن ينفصل، لأن المأموم الإمام معذور. إن كان حاجة ننظر هل الحاجة تبيح له قطع الصلاة أو تبيح له الانفاق؟ ينظر، ما في الحاجة تبيح له ذلك. على أنه إيش؟
يقطع
عنده محددا كذا ويقطع عنده،
هل
الافضل
ان
يضيق او يقطع على مكان على الجنه؟ لا، الافضل لا يجوز الا ان يصلي بهم الى حيث وكفي، والا فليقل الامام اذا قال ابق فيهم كما ابقى، يجب ان يقول لا، انا لا ابقى فيهم كما ابقى فيهم. فينظر المصلحه، احيانا تكون المصلحه في التاخير. أنا أذكر أن مسجداً كان يعرف التأخير يمتلئ، لأن الناس يفوتهم الصلاة في مساجدهم ثم يأتون إليه فينتفعون من هذه الناحية. لا، إلا إذا كان أطلق له أو كان قال يعني صرح له بأنه قال ما شاء. نعم. يقولون تفسير القرآن إيش؟ أهل البدع يقولون تفسير القرآن خطأ.
خطأ وكفر.
وكفر؟
يقولون خطأ.
خطره. وأنا مال إلا أذنان. واحد يتكلم بس.
الخطأ
ها، يعني معناه إذا فسر إنسان القرآن في غير علم كذا.
ولو بعلم إذا كان
يخير
في المعنى
الآية
يرون أن هذا لا
يجب. لا غلط، لا بد، لأن قوله تعالى كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته، لماذا يتدبرونها إلا لنوصل إلى معناها. وقال تعالى: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وتبينه تبين اللفظ وتبين المعنى. تبين المعنى اللي وراء. هل
كما
نوى
أن يصلي
وتر ثلاث
عن سلم
الثلاث، هل يسلم اثنين؟ ما يمكن إذا نوى أن يوتر بثلاث وسلم من ثنتين لم يكن وترا،
يكمل ركعة بعدها.
لا بأس، يعني الوتر له أن ينوي ثلاثا ثم في أثناء الصلاة يوتر بواحد، وله أن ينوي ثلاثا مقرونة وفي أثناء الصلاة يفصل، وله أن ينوى ثلاثا مفصولة وفي أثناء الصلاة يقرب. المهم كل وتر راجع ما هنالك أنه أختلف الكلية. الكيفية
شكرا
الله
فيك. إذا أراد الشيخ أن يقطع الصلاة هل يسلم أم يقرب من الصلاة؟
إذا جاز للإنسان قطع الصلاة فليقطعها بدون سلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا ما وصل إلى حد التحليل، التحليل يكون في آخره. نعم.
أحيانا عند دخول الصلاة.
إيش؟
عند دخول الصلاة يبقى بعض الأوراق يعني مكتوب فيها اسم الله أو آية من
القرآن، خلاص أحيانا يبقى. يعني يضع الأوراق في جيبه.
يكون في جيبه أوراق.
طيب.
يدخل الصلاة.
لا بأس، ما في مشكلة. يعني دخول الإنسان الخلاء وفي جيبه أوراق لكنها ليست مصحفا، في هذا كل الله لا بأس به. نعم. هل قال يسأل يقول: إذا طرأ على المصلي شيء أوجب أن يقطع صلاته فهل يثاب على ما فعل؟ أو نقول لما خرج منها قبل إتمامها لغت؟ الجواب الأول: ما دام قطعها لعذر فإنه يكتب له أجر ما صلى فقط، نصف صلاة، ربع صلاة، أكثر. صف هذا الذي رأيت، لا تقول صف الرسول. ما بعث الرسول حتى الآن.
قلنا صف هذا الذي رأيت.
نعم.
وصفه بالصفات ليس هو صفات الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كيف يكون
هذا؟ ما يكون شيء. يكون رأى شيطان.
في بعض المفسرين في مثل تعبير الرؤيا الجزيري وغيره يقولون أن الإنسان يرى يعني رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون بغير صفاته، هذا من الذنوب فقط. لذلك بعض الناس يدعون انهم لا يعرفون الرسول، اذا قلت لهم صفه الرسول يقولون ازرق طويل.
ايش؟
يقولون اسود وطويل.
لهذا غلط، لان يقول الرسول يقول من راني، راني يعني على الوصف الذي انا اعرف. احيانا نعم كما قال له يرى شبحا او يرى ظلا يقول انا رسول، هذا لا يكون الرسول. لكن لو رأى صورة كصورة الرسول تماما وقال له أبشر يا فلان فإن الله أسقط عنك نصف الصلاة وجميع الزكاة والطواف في البيت عند الزحام، ايش يقول هذا؟ يكون الرسول؟ لأن أي رؤيا تخالف الشرع فهي باطلة. ويذكر أن هذا الطابع الإسلامي المشهور الذي لا يرضى أن يعبد من دون الله أنه رأى نوراً عظيماً، نوراً عظيماً جداً جداً، وسمع من هذا النور يقول أنا رب، أنا رب. فقال الله نور، الله نور السماوات والأرض. وقع في قلبه أنه الله عز وجل، فقال له أسقطت عنك كذا وكذا من الواجبات. فقال له فوراً كذبت فإنك عدو الله. لما قال هذا تبدد الناس وذهب نهائيا، فتبين أن الشيطان يعني صور له نورا وقال أنا ربك وأسقطت عن كذا وكذا. لأن عبد القادر رحمه الله من رجالات الصوفية لكنه صوفي معتدل. والصوفية يرون أنهم يبلغون درجة تسقط عنهم التكاليف. حتى سمعت أنهم في جهات مما بيننا وبينهم البحر الأحمر نعم يأخذ الإنسان منهم 50 امرأة 60 امرأة أي امرأة تجوز تتزوجها. يا رجل عليه مالك إلا 4. كلا إنه سقط عنه التكاليف لأن التكاليف في منزلة الجادة توصلك البلد. إذا وصلت البلد أمسكت عن السيف وهو قد وصل الغاية فسقطت عنه التكاليف. نسأل الله العافية. أفهمت الآن؟ طيب إذن إذا واحد قال رأيت الرسول رأيت رجلا طوالا أسود ليس عليه لحية فاعلم أنه إيش؟ أنه شيطان. نعم.
وإذا كان يقرأ صلاة الفجر من الجمعة أو نحو هذه السورة وطلب من المؤمنين طلبوا منه قراءة أقل من هذه السورة هل يطيع ذلك؟
هل هناك سبب حقيقي مثل أن يكون هناك برد شديد أو صواعق مزعجة؟ إذا كان كذلك فلا بأس. وأما إذا كان استثقال للسنة فلا يطعم. لكن في مثل هذه الحال يبين لهم ويراقبهم ويقول يا أخواننا نحن نقرأ كتاب الله كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها ونحن في ذلك متأسون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والإنسان الذي له أسوة حسنة في رسول الله هو الذي يرضي الله ولم يأخذ فيراقبهم. وفي ظني أن الذين جاءوا من بيوتهم إلى المسجد في هذه في الليل لا يريدون إلا خير. لكن بعض الأئمة ما يعرف يتكلم يقول أنا بقرا ألف لام ميم للتذكرة وهل أتى على الإنسان. وفي المغرب في الأعراف أحيانا وبالدخان واللي يصلي صلي واللي ما يصلي فواه. هذا أسلوب الدعوة. أسألكم ليس أسلمان إنما يقول يا أخوانا السنة والسنة كلها خير ونحن نقرأ القرآن في كل حرف حسنة والحسن بعشر أمثاله ويقتنع الناس. إن كان الوقت يقول
وأبي
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بسم الله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة الفلاح يا أخي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الغني حافظ عبد الغني المختصر في كتابه المختصر باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وبوب المؤلف لهذه المسألة بخصوصها بكثرة الخلاف فيها. فإن من الناس من العلماء الكبار من يرى أنه يجهر بالبسمة وهؤلاء يقولون إن البسمة من الفاتحة فحيث جهر بالفاتحة فجهر بالبسمة ويعدون البسمة آية من الفاتحة. وقد أجمع العلماء على أن الفاتحة 7 آيات لأنها هي 7 المثاني كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذا كانت هي 7 المثاني كانت آياتها 7 بالنص والإجماع فهل البسملة منها أو لا؟ من يرى أن البسملة منها يقول إنه إذا ترك البسملة بطل الصلاة لأنه ترك آيات من الفاتحة. ويقول إذا جهر بالفاتحة جهر بها بالبسملة لأنها إيش؟ لأنها منها. أما من يقول إن البسملة ليست من الفاتحة وهو الصواب المتعين فإنه لا يشعر بالبسملة ولو تركها لم تبطل صلاة. فلنرد الفاتحة حتى نرى هل هي 7 آيات بدون البسملة أو لا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كم هذه 3 كلها في حق الله إياك نعبد وإياك نستعين هذه
بعضها لله وبعضها لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هذه؟ ثلاث آيات للإنسان. اهدنا الصراط المستقيم للإنسان. إذن هي سبع آيات، الثلاث الأولى منها لله والثلاث الأخيرة منها للإنسان، والرابعة بين الثلاث والثلاث بين الله وبين العبد. وهذا مصادق تماما لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نفسي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال أحسن بن عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مسجدني عبد، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نفسي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبد ولعبدي ما سأل. فتبين الآن أن الفاتحة سبع آيات بدون بس، وهذا واضح لأن إذا قسمنا هذا التقسيم صارت إياك نعبد وإياك نستعين هي الوسطى وهي التي بين الله وبين العبد. إذا كانت البسمة ليست من الفاتحة فهل يظهر بها تجارية أي توضع؟ كما أنه لا يظهر بالاستعاذة ولا بالاستغفار. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع إليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستطيعون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أي في هذه الحالة أين ذكرها؟ لا يستطيعون بها معنى أنهم لا يستطيعون، ونتعين أن يشمل هذا على أنهم لا يستطيعون. فهذا الإنسان فجعل عدم الاسماء ايش سكوتا مع انه ما سكت يقرا لكن سرا، هنا نفى ان يكون يدعون بالبسمله، والمراد نفي ايش الجهل، نفي الجهل، لا انهم لا يسمون بل هم يسمون لكن سرا. وفي روايه صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا الاسلام. صار انتفاء بعض أشخاصنا انتفاءنا فيجوز نسل الشيء لنسل بعض انتفاء بعض أشخاصنا في مطال نسل الله بعض سجود السهل طيب بعض سجود السهل سجود مراسة السهل مراسة الناس وهذا من باب مراسة السيء إلى سبب من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني باب السجود الذي سببه السهو والإضافة لها والإضافة لها الفراق لأسهل هنا إضافة لسببه وإضافة صوم رمضان إضافة إلى زمنه وإضافة صحية النفس أضيف إلى مكان وإذا قلت كتاب فلان أضيف إلى المال وإذا قيل ولد فلان أضيف إلى النسب وهم مجرد المهم أن باب الإضافة واسع فهنا باب سجود السهو أي باب السجود الذي سببه السهو عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى ثلاث ليال وثلاث العصر يقول هما الظهر والعصر لانهما يقعان في العصر والاضافه هنا من باب الاضافه السيء من باب الاضافه السيء لذي طيب ان الظهر والعصر قال اقتال ابن سيرين وسماها ابو هريره ولكن نسيت عنه في هذه الجمله هو الذي أوجبت للمؤلف أن يقول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فإذا كان لا داعي إلى ذكر السابق لكن لأجل قوله قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت عنه وتأمينها هل هو شرط لثبوت الحكم بها أو لا؟ لا لأن الظهر الأصل صلاة قال فصلى بنا ركعتين اللهم صل وسلم ثم صلى فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى عليها وثبت بين أصابعه صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى وقام إلى خشبة يقول إنه معروضة في المسجد في قبلته واتكأ عليها هكذا ووضع يده اليمنى على المسجد وثبت بين أصابعه كذا ووضع حده على وجهه على وجه كفه هذه الجلسه بهذه الرؤيه كان الانسان غضبان مظلوم متاثر والحكمه ذلك والله اعلم انه لما لم تتم الصلاه صارت نفسه منقبضه مع انه لا يسال للسبب وهذا يقع كثيرا احيانا يصيب الانسان كبار ولا يجوز الصلاه لا يجب ما تبعه نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا صار كأنه منقبض كأنه غضبان ولكن ما في سبب أقول هذا ما السبب أو لا أقول نعم لأنه لو علم أن صلاته ناقصة ما فعلها إذن لا يجب ما السبب ولما رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف هابوه لأنه عليه الصلاة والسلام قد ألقى الله عليه المهابة العظيمة إذا رآه الإنسان بداهة فإنه يهابه حبا شديدا أو حبا شديدا يهابه هيبة شديدة لكن إذا خالطه فحبه عليه الصلاة والسلام أول أمر له هيبة لا سيما وأنه فعل هذا الشعر الغريب الذي ليس من عادته يقول وفي القول وخرجت السرعان أي السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصر في الصلاة